بسم الله الرحمن الرحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة أدويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأحباب قيل من عرف نفسه عرف ربه كيف أيها الإنسان من أنت هل تصدق إنك المخلوق الأول رتبة عند الله والدليل قالوا لولا الدليل لقال من شاء ما شاء الدليل قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أي الكون فأبين أن يحملنها وأشرقنا منها وحملها الإنسان هذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة والأمانة نفسه التي بين جنبيه سلمها الله لنا فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أفلح إخوتنا الكرام أخوة لطيفة النجاح شيء والفلاح شيء آخر قد تنجح في الدنيا بجمع المال قد تنجح بتسلل منصب بسيط هذا نجاح لكن الفلاح أن تنجح في الدنيا والآخرة معا وأولئك هم المفلحون لذلك الإنسان هو المخلوق الأول رتبة والإنسان هو المخلوق المكرم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا والإنسان ثالثا هو المخلوق المكلف مكلف بماذا؟ مكلف أن يعبد الله بل إن علة وجوده في الدنيا أن يعبد الله يعني إذا طالب أرسله والده إلى باريس ينال الدكتوراه هذه المدينة العملاقة الكبيرة الواسعة مترامية الأطراف هذا الطالب علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد أن ينال هذه الشهادة قياسا على ذلك وعلة وجودنا في الدنيا شيء واحد أن نعبد الله لكن ما العبادة الدليل أولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة طاعة طوعية طاعة أي خضوع لمنهج الله لكن الله سبحانه وتعالى ما قبل أن يكرهنا على طاعته قال لا إكره في الدنيا هذا الإله العظيم الذي خلقنا حياتنا بيده موتنا بيده رزقنا بيده أولادنا بيده هذا الإله العظيم ما أراد أن نطيعه قطرا ولا قسرا قال لا إكره في الدين أراد أن نأتيه بمبادرة منا أراد أن نأتيه بحرية كاملة لذلك أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب قال يحبهم ويحبون والذين آمنوا أشد حبا لله هذا الإله العظيم أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب لذلك العبادة طاعة طوعية طاعة لكنها ليست تصرية إنها طوعية ممزوجة بمحبة قلبية لذلك قالوا ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يطعه تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمل في المقال شنيعه، لو كان حبك صادقا لأطعت. إن المحب لمن يحب يطيعه، هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. العبادة علة وجودنا على سطح الأرض، لذلك الفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والتوفيق كل التوفيق، والفوز كل الفوز بطاعة الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا كان خالق السماوات والأرض يصف طاعته بأنها فوز عظيم، فهل بعد هذا الدليل من دليل؟ أيها الإخوة الكرام، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. الإنسان كما قيل عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. متى يتفوق الإنسان؟ إذا لبى حاجات عقله وقلبه وجسمه معا. يلبي حاجة العقل بطلب العلم، ويلبي حاجة قلبه بحب من أوجده من على، ويلبي حاجة جسمه بطعام وشراب. إذا ينبغي أن يعمل، والعمل شرف للإنسان. إذا الإنسان مخلوق أول، مخلوق مكرم، مخلوق مكلف. هو عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، يتفوق إذا لبى حاجات عقله وقلبه وجسمه معا. أيها الإخوة الكرام، هذا الإنسان شاء أم أبى، بل إن أي إنسان على وجه الأرض يتحرك نحو شيئين، لعقله الباطن أو لعقله الواعي، يتحرك نحو سلامته وسعادته، مطلبان ثابتان لكل إنسان على وجه الأرض. لكن الذي عرف الله، عرف الذي خلقه، وهو يعلم علم اليقين أن الذي خلقه هو الجهة الوحيدة التي تعلم ما يسعده وما يشقي، لأن الله عز وجل يقول ولا ينبئك مثل خبير. الجهة الوحيدة في الكون التي بيدها سلامتك وبيدها سعادتك هي الله عز وجل. لذلك جعل الله هذا المنهج الذي بين أيدينا طريق سلامتنا وسعادتنا. لذلك انطلاقا من حبنا لذاتنا، من حرصنا على سلامتنا، من حرصنا على سعادتنا، نطبق منهج ربنا. أي القضية التي ينبغي أن نبدأ بها، الدين منهج، لكن منهج من عند الخالق. وأنت بشكل أو بآخر أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. يعني الدماغ وحده في 140 مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، وعلى قشرته 14 مليار خلية تشبهية في المحاكمة. والدماغ يعجز عن فهم ذاته. أنت المخلوق الأول، هذه العين التي ترى بها، الشبكية 10 طبقات، الشبكية مساحتها ميلي وتلت، فيها 130 مليون عصي ومخروط، 130 مليون. فإذا قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. إخوتنا الكرام، لا بد من هذه الملاحظة الدقيقة. أنت حينما تقرأ القرآن تجد آية فيها أمر تقتضي هذه الآية أن تأتمر، وتقرأ آية أخرى فيها نهي ولا يغتر بعضكم بعضا تقتضي هذه الآية أن تنتهي. وقد تجد قصة أقوام سابقين خالفوا منهج الله فتبعوا، تقتضي هذه الآية أن تبتعد. إذا كتمرين لكل آية في القرآن الكريم ينبغي أن يكون لك موقف منها. فإذا كان في القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان، ما الموقف من هذه الآية؟ الموقف التفكر في خلق السماوات والأرض. إذا ننطلق في هذا اللقاء الطيب من أن أصل الدين معرفة الله، ومعرفة الله من خلال آيات متنوعة. هناك آياته الكونية خلقه، وهناك آياته التكوينية أفعاله، وهناك آياته القرآنية كلامه. فبين يدي الكون، والكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الحسنى. يعني من أبسط الحقائق في الفلك أنه أقرب نجم ملتهب للأرض، أقرب نجم ملتهب يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. كي أضع بين أيديكم ما معنى 4 سنوات ضوئية؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. كم يقطع في الدقيقة؟ 4 سنوات. كم يقطع في الساعة؟ 4 سنوات. كم يقطع في اليوم؟ 24. كم يقطع في السنة؟ 335. كم يقطع في 4 سنوات؟ يعني ابنه الصغير مع آلة حاسبة وفي دقيقتين يحسب لك المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب. لو افترضنا علميا أن لهذا النجم طريق معقد ومعك مركبة وانطلقت من الأرض كي تصل لأقرب نجم ملتهب، تحتاج إلى 50 مليون عام. ال4 سنوات ضوئية تحتاج كي تصل إلى هذا النجم إلى 50 مليون عام. فمتى تصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ ومتى تصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى مجرة اكتشفت حديثا دقيق الآن تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية؟ 24,000,000,000. الآن افتح القرآن الكريم وقرأ قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الإله العظيم يعصى؟ هذا الإله العظيم ألا يخطر وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتل بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والأنام، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تخشي من حبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقرع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب حب جمعنا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جريتنا. فأيسر ما في الحب للصوت قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان أكل وشرب وتزوج وأنجب أولاد، لكن هل ذاق طعم القرب من الله؟ هل ذاق طعم الإقبال على الله؟ هل ذاق طعم أن يحمل رسالة؟ 6,000,000,000 إنسان أتوا إلى الدنيا وسيغادروها ولم يعلم بهم أحد. هذا رقم سهل، قد يكون إنسان رقم سهل جدا، بل قد يكون رقم سهل في خطة عدوه، لكن البطولة أن تكون رقم صعبا، أن تأتي إلى الدنيا وأن تعلم لماذا أنت في الدنيا. يعني أنت غريب، إنسان ذهب إلى مدينة إلى باريس، متى تصح حركته؟ قالوا إذا عرف سر وجوده في هذه المدينة. إن جاء هذا الطالب ليدرس فحركته نحو سيربورت، وإن جاء سياحة حركته نحو برج إيفل مثلا، وإن جاء للتجارة حركته نحو الأسواق. هذا المثل لنكبره. لماذا نحن في الدنيا؟ علة وجودك في الدنيا أن تعبد الله، والعبادة كما قلت قبل قليل تطبيق لمنهج الله. ولعلي لا أبالغ إذا قلت يتوهم بعض الناس أن منهج الله عز وجل أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وتزكي وأن تنطق بالشهادة، أي أركان الإسلام. أنا أرى أن منهج الله عز وجل كم كبير جدا من تفاصيل المنهج، وقد تصل إلى 100,000 بند. هذا المنهج تفصيلي يبدأ مع الإنسان من ولادته وحتى وفاته، يبدأ مع الإنسان من أخص خصوصياته من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنت أعقل آلة الكون، أنت مخلوق للجنة، مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض. ماذا ينبغي أن تفعل في الدنيا؟ في أحكام شرعية متعلقة بالزواج، أحكام شرعية متعلقة بالعمل، أحكام شرعية متعلقة بالسفر. هل طلبت العلم؟ هذا العلم ليس واردة يوضع على صدرك، يوضع أو لا يوضع. طلب العلم حتم واجب على كل مسلم، لأنه آلة معقدة جدا، ولا بد من تعليمات الصانع. وبتعبير أو بآخر، حينما تقتني آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع، بادئ ببدء تبحث عن أوراق المعمل في إرشادك إلى استعمالها، من حرصك على سلامتها ومردودها العالي، لا بد من معرفة طريقة الاستعمال. وأنت أعقل ذلك في الكون، فانطلاقا من حرصك على ذاتك، من حرصك على سلامتك، من حرصك على سعادتك، لا بد من أن تعلم تعليمات الصانع. أقول لكم هذه الكلمة، ما من مشكلة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة، ما من مشكلة على وجه الأرض في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله. يعني قضية مصيرية، أنت عقل آلي، ماذا ينبغي أن تفعل؟ كيف تتزوج؟ كيف تربي أولادك؟ كيف تعامل جيرانك؟ كيف تختار عملا؟ هذه أشياء دقيقة جدا. فلذلك لا يكفي أن تؤدي الفرائض الخمس، منهج الله عز وجل واسع جدا. يعني قضية طلب العلم قضية بصرية، فإما أن تسعد وتسلم، وإما أن يشقى الإنسان ويهلك إذا لم يطلب العلم. طلب العلم حتما واجب على كل مسلم، على كل. القرآن بين أيدينا، والحديث الصحيح الذي قاله النبي الكريم بين أيدينا، فلا بد من وقت كل يوم تتفرغ لطلب العلم، تقرأ مقال، تتابع كتاب، تتابع برنامج معين، تلتقي مع عالم. يجب أن يكون طلب العلم يوميا بشكل أو بآخر. كلكم يحمل هاتف خلوي، هذا الهاتف يحتاج دائما إلى شحن، وأنت أرقى من هذا الهاتف، تحتاج إلى شحن. في شحن أسبوعي خطبة الجمعة، في عندنا شحن يومي صلوات الخمس، في عندنا شحن سنوي رمضان، في عندنا شحن في عمر مرة الحج. هي كلها شحنات يتلقاها الإنسان، شحنات علمية وروحية، لأنه الجسد له حاجات، واعلم علم اليقين أن القلب له حاجات. والإنسان حينما يتعرف إلى الله، وحينما يستقيم على أمره، وحينما يتقرب إليه، هو أسعد إنسان في الأرض. وأقول لك كلمة أرجو أن تقبلها مني، إن لم تقل أنا أسعد من في الأرض فهناك ضعف في الإيمان. لماذا؟ لأنك عبد لله. من خلقك؟ خالق السماوات والأرض. أنت حينما تتجه إليه وتقبل عليه وتستسلم له وتحبه وتحب عباده، فأنت من أقرب المقربين إليه. إذن معرفة الله حتم واجب على كل مسلم، وأنت لك رسالة في الحياة. حينما تؤدى هذه الرسالة تكون قد حققت الهدف من وجودك. إخوتنا الكرام، الآن أنت حينما تعرف الله تكون أباً صالحاً، وتكون زوجاً صالحاً، وتكون ابناً صالحاً، وتكون صديقاً صالحاً، وتكون جاراً صالحاً، وتكون عاملاً متقناً، وتكون تاجراً أميناً. تقريباً للتقريب، بيت في جميع الأجهزة الكهربائية، لكن ما في كهرباء، ما قيمة هذه الأجهزة؟ لمجرد أن يأتي التجار البراد برد، المسجل عمل، المكيف برد، فكل هذه الأجهزة تحتاج إلى تيار كهربائي، والتيار هو الإيمان. بالإيمان في طعم الزواج، بالإيمان في طعم القبول، بالإيمان في طعم البنور، بالإيمان في طعم التجارة، بالإيمان في طعم الوظيفة. السبب أن هذا المؤمن يحمل رسالة، معه رسالة. هذا الذي يلقى بالمؤمن، أنت إنسان معك رسالة، رسالة أن تعبد الله أولا، وأن تحسن إلى خلق الله ثانيا. لذلك البشر مصنفون تصنيفات لا تنتهي، دول الشمال الغنية، دول الجنوب مثلا، الدول الصناعية والدول المتخلفة، يعني تقسيمات تعرفونها جميعا. لكن الحقيقة أن البشر عند الله في صنفان فقط. رجل دقيق عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه، فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. ورجل غفل عن الله وتفلت لمنهجه فشقي وغلق في الدنيا والآخرة، والله لن تجد صنفا ثالثا. لذلك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أولا، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وأعطى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. أقسم لك بالله إن لم تنعكس مقاييسك تنعكس بعد معرفة الله في الإمام ضعف وشديد. معظم الناس يسعدهم أن يأخذوا، لكن المؤمن يسعده أن يعطي لا أن يأخذ. إن لم تنعكس مقاييسك اليومية يعد إيمانك فيه خلل كبير. فالقضية مصيرية، قضية سعادة أو شقاء، قضية سلام أو مصائب، لأنه ما من مصيبة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله. فهذه مصلحة، وهذه مصلحة كبيرة جدا، السلام والسعادة. فيا أيها الإخوة الكرام، لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرشدنا إلى سبيل سعادتنا وسلامتنا. هذا بالإجمال. أما بالتفاصيل، أنت أمام أسرة، فإما أن تسعد بهذه الأسرة، إما أن تربي أولادك تربية تسعدك في الدنيا والآخرة. يعني دقق في هذا النص: خير كسب الرجل ولده. هذا ابنك امتلالك، هذا ابنك تسعد به وتشقى بشقائه. كلام دقيق. يعني موضوع الأبناء، الآباء يسعدون بسلامة أولادهم وسعادتهم ويشقون بشقاء أولادهم. فحينما تسعد وتشقى من خلال الابن، ينبغي أن تبدأ بتربية ابنك. التقينا مع عالم نفس كبير، قال: يبدأ الأب بتربية ابنه من لحظة ولادته. وأول خمس سنوات هي المعول عليها، وقال بعد ذلك العوض بزلت. أول خمس سنوات العادات، التقاليد، وسائل الحركة، غذاؤه، حركاته، كل العادات المهمة تغرس فيه الخمس سنوات الأولى. فالعناية بالأولاد يعد أعلى درجة من درجات التوفيق الحياة، لأن هذا الابن يصبح قرة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وبشكل أو بآخر، العالم الإسلامي يعني كلمة قلوة مني: لم يبق في يديه من ورقة رابحة إلا أولاده. ابنك هذا امتلاك، فإذا ربيته اعتريت بعقيدته، اعتريت بأخلاقه، اعتريت بدراسته، أكبر مسعد لك أن تكون أبا لإنسان متكرس. فأنا ألح على تربية الأولاد، لأن هذا البيت الذي تسكنه هذا مجتمع صغير، فإما أن يكون البيت جنة وإما أن يكون جهنم. أقول لكم هذه الكلمة، يعني الأب أحيانا دخوله إلى البيت يجعل البيت جنة، وأحيانا خروجه منه يجعله جنة. فالبطولة أن تكون الجنة إذا دخلت إلى البيت لا إذا خرجت منه، أن تكون أبا صالحا، أن تكون زوج صالح، أن تسعد بزوجتك، أن تربي أولاد تربية عالية. هذا الذي يسعدك في الدنيا. لكن ذكرت اليوم في لقاء خاص أن هذا الابن إذا اعتنيت بأخلاقه واعتنيت بعقيدته واعتنيت بدينه، هل تصدق أن هذا الابن إذا تزوج واختار زوجة صالحة وأنجب أولاد أطهار، هذا أولاده في صحيفتك؟ إذا تربيت أباك، وهؤلاء الأولاد إذا تزوجوا وأنجبوا أولاد في صحيفته، ما قوله أن هذا الابن إذا ربيته ذريته إلى يوم القيامة في صحيفته؟ أقسم لكم بالله، ليس هناك على وجه الأرض من تجارة تفوق أن تربي أولادك، ولا سيما البنات. هذه البنت التي أكرمك الله بها، النبي الكريم حينما أنجب فاطمة ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. بعد أن تعرف الله بعد أن تتصل به، بعد أن تقبل عليه، بعد أن تلتزم بأمره ونهيه، بعد أن ترسل لعباده، اعلم أن أسرتك ينبغي أن تقع في المقام الأول. الآن عملك، هذا العمل ينبغي أن تتقنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. ينبغي أن تتقنه، فالعناية بأسرتك وإتقان عملك، وبعد ذلك يجب أن تشعر في كل لحظة أنك تحمل رسالة، هذه الرسالة أن تقوم بأعمال صالحة تعد سببا لدخول الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخواننا الكرام، بس التقريب، يعني الواحد إذا أدامه للقصفار كم مثله؟ ألف، وثلاثة أخرى مليون، وثلاثة ثالثة ألف مليون، وثلاثة رابعة مليون مليون، وثلاثة خامسة ألف مليون مليون. إذا صار لآخر الصالة، الأصفار إلى شمال هذا البلد الطيب للبحر مثلا، الأصفار إلى القطب، أصفار إلى الشمس، يعني إذا واحد من الأرض وأصفار للشمس 156 مليون كيلو بين الأرض والشمس، وكل سطر بين كل سطرين 100 متر واحد، هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية قيمته سطر. يعني الدنيا بكل ما فيها من قصور، من أموال، من مشاريع، من مناصب، إذا نسبت إلى الآخرة قيمتها صفر، فهل يعقل أن نضيع الآخرة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.